بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: البدء بالأهم فالأهم. ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية. وتفصيل هذه الجملة كثير معروف، يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المقصود الذي يطلبه، وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة، ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان أو دراسة تكرير، بحيث تصير معانيه معقولة في ذهنه محفوظة، ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا في التعليق على هذه الرسالة الطيبة في أداب المعلمين والمتعلمين، وما أحوجنا إلى هذا الأدب نتعلم وأن نعمل بالعلم. قال الإمام السعدي رحمة الله عليه: ثم بعد هذا، بعد أن ذكر الأصل الأصيل الإخلاص لله جل وعلا في طلب العلم وتعليمه، قال بعد هذا، بعد هذا الأصل: البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية. فمعرفة فقه الأولويات مهم غاية الأهمية لطالب العلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفقه في الدعوة وفي غيره. ففي حديث جندب ابن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن فتيان حزاور، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. ففيه البداءة بالأهم فالأهم. قال: ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان. في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هكذا في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمكث في مكة ما شاء الله أن يمكث معلما العقيدة والتوحيد، ثم أنزل الله جل وعلا شرائعه في المدينة. فهذا كذلك دليل لهذا الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه. إذن هناك أولويات في طلب العلم، في الدعوة إلى الله، في التدريس. فعلى المعلم وكذا الطالب أن يفقه ويتعلم هذا الأصل. لذا قال: ثم بعد هذا يتعين، انظر إلى هذا اللفظ يتعين، أي يجب البداء بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية. والأهم وأول واجب وأعظم واجب هو التوحيد والعقيدة. فطالب العلم يبدأ بدراسة التوحيد والعقيدة ويستفيد فائدة عظيمة ويأخذ ما يسره الله له، فهذا هو أصل الأصول. وأمرنا الله جل وعلا بتعلمه، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وعلمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جندب: فتعلمنا الإيمان، علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلم عبد الله بن عباس الإيمان بالقضاء والقدر، وعلمه التوكل على الله، وعلمه أن يحفظ شرع الله فيمتثل أوامره ويجتنب نواهيه فيحفظه الله جل في علاه، وعلمه الاستعانة بالله. وهكذا الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. فيبدأ بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية. العلوم الشرعية يقسمها العلماء إلى قسمين: علوم وسائل وعلوم غايات. فالأهم الغايات التي هي علم العقيدة والتوحيد والفقه والسيرة والتفسير، فهذه علوم غايات ولها وسائل تعين على تحقيقها من لغة ونحو وبلاغة وصرف وعلم حديث وعلم أصول فقه وقواعد فقهية وأصول في التفسير. فطالب العلم لابد أن يسير السير الصحيح، وطالب العلم المبتدئ يأخذ هذا السير من شيخه الذي يدرس عليه، لأن العلماء قد يختلفون في بعض الكتب مع اتفاقهم على أصل الأصول، فيقول اقرأ التوحيد، فترى هذا العالم يوصي بكتاب وذاك يوصي بآخر، هذا العالم يوصي بشرح لعالم آخر وهكذا. هنا الأخذ من ذا وذا وذلك قد يسبب اضطرابا كبيرا لطالب العلم المبتدئ. لذا نصح العلماء أن طالب العلم المبتدئ بادئ بدء يسير على ما يوجهه شيخه السلفي، فيأخذ العلم عنده ومنه، ثم بعد ذلك إذا انتهى وأراد أن يقرأ مثلا للعالم الفلاني، للشيخ الفلاني، الشرح الفلاني، لا بأس. فأضرب مثالا، الأصول الثلاث تأخذها على شيخك فتتقن شرح الشيخ، ثم تأخذ ما بعدها من الكتب على هذا الشيخ، فإذا انتهيت تأتي إلى شروحات العلماء والمشايخ وتلخص، فما ذكره الشيخ هو عندك وما زاد تعلق، فتكمل الفائدة بإذن الله. فالشيخ رحمه الله تعالى بين العلم وأنه وسائل وغاية، فقال ثم بعد هذا يتعين البداء بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية. فقوله وما يعين عليها من علوم العربية هذا من علم الوسائل، وعلوم العربية 12 علما، وطالب العلم بحاجة من هذه العلوم إلى 3 علوم: علم النحو وهو أشرفها، علم الصرف، علم البلاغ. أما علم النحو فيأخذ بادئ بدء المقدمة الأجرومية فيتقنها حفظا وفهما، ثم يأخذ المتممة الأجرومية، ثم يأخذ قطر الندى، ثم الألفية أو أحد شروحها. فإذا أخذ هذه السلسلة وأتقنها حفظا وفهما كان على خير عظيم في النحو، ويأخذ ما يسر الله كتابا أو كتابين في البلاغة، وهكذا كتابا أو كتابين في الصرف، فيكون رعاكم الله قد حاز خيرا عميما عظيم. ومن مداخل إبليس على بعض طلاب العلم أن يشغله بعلم الوسائل عن علم الغاية، فترى أنه يفني عمره ويقضي زمنا طويلا في التبحر في مسائل علوم العربية، وهذا من مداخل الشيطان على بعض طلاب العلم، فتأخذ من علوم العربية ما تقدم ذكره وما تحتاجه، وتأخذ منها ما تقيم به اللسان وتفهم به القرآن والسنة. قال وتفصيل هذه الجملة معروف كما تقدم معنا، هذا بالنسبة لعلم العربية. أما علم مصطلح الحديث فهو من علوم الوسائل، وهو علم في غاية الأهمية، فيبتدئ طالب العلم فيه بالمنظومة البيقونية، ثم باختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، ثم بالنزهة للحافظ ابن حجر، ثم يختم بكتاب تدريب الراوي للسيوطي، وهكذا ما يحتاجه بعد ذلك من بعض الكتب الأخرى في قواعد الجرح والتعديل وضوابطه والعلل وغير ذلك، ويستعين بالله في التطبيق العملي، تطبيق هذه القواعد النظرية بالتمرس العملي بجمع الطرق والنظر في حال الرواة إلى غير ذلك. أما علم أصول الفقه فيأخذ بارك الله فيكم المختصرات بادئة بدء كالورقات، ويأخذ الأصول من علم الأصول للعلامة بن عثيمين، ويختم بمذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي، ويأخذ هذا العلم وكل علم على عالم أو شيخ سلفي معروف العقيدة والمنهج. نعم، ومسائل بعد ذلك أصول التفسير يأخذ كتابا أو كتابين كمقدمة شيخ الإسلام في التفسير، وهكذا كتاب أصول في التفسير للعلامة ابن عثيمين، وهكذا القواعد في التفسير للعلامة السعدي، وما ذكره علماء التفسير في مقدمات كتب التفسير وفي طياتها. وفي القواعد الفقهية كتب كثيرة ما بين مطول ومختصر، وهذا تفصيله قد يطول. أما في علوم الغايات فيأخذ في التوحيد سلسلة مباركة رأينا آثارها، فيأخذ أصل الدين والقاعدة والأصول الثلاثة المختصرة ومعنى لا إله إلا الله والجامع في عبادة الله وشروط لا إله إلا الله ونواقض الإسلام والأصول الثلاثة، قواعد الأربعة، الأصول الستة، كتاب التوحيد، الواجبات المتحتمات، كشف الشبهات، ويأخذ فتح المجيد أو تيسير العزيز الحميد. هذا الترقي في هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول يجعل صاحبه بإذن الله تعالى متقنا ضابطا لكثير من مسائله. أما في علم العقيدة الأسماء والصفات فيأخذ لامية شيخ الإسلام، ثم يأخذ لمعة الاعتقاد، ثم الواسطية أو شرحا من شروحاتها، ثم يأخذ القواعد المثلى، فالتدمرية أو تقريب التدمرية للعلامة ابن عثيمين، ثم يأخذ الحموية، ويأخذ ويختم بشرح ابن أبي العز للطحاوي، وبعدها ينطلق في قراءة كتب الأئمة بدءا بالمعاصرين لسهولة الأسلوب، ثم يترقى شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى كتب شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، ثم يختم بكتب المتقدمين. هذا ما رأيته نافعا وثمرته يانعة بإذن الله جل وعلا. أما في الفقه فالذي أنصح به طريقة المحدثين بالاعتماد في الفقه على كتب الحديث، وفوائدها جمة لو لم يكن إلا أنك تقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتفهم معناه. فأنت تقرأ في الدليل نفسه لا في كلام الماتن الذي يحتاج إلى دليل، وطريقة الفقهاء كذلك طيبة نافعة دون تعصب لمذهب من المذاهب. نعم، هكذا رعاكم الله في السيرة، فيأخذ المختصرات ثم يدخل في المطولات، والأمر بارك الله فيكم واضح. ولهذا قال وتفصيل هذه الجملة معروف، هذا شيء من تفصيل هذه الجملة. قال وينبغي لطالب العلم أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي قصده، وهذا أمر في غاية الأهمية. فطالب العلم الموفق من تراه يسلك أقرب طريق، لأن من طلاب العلم من يتشتت، فتراه يسلك المسالك الوعرة لا يشاور أهل العلم. والحاصل من هذا أن ترجع إلى شيخك، إلى عالم سلفي، إلى شيخ على هذا المنهج فيدلك بعون الله. ولهذا كان شيخنا عليه رحمة الله ينصح طلابه، وهكذا العلماء. فأذكر من فضل الله جل وعلا علي لما وطئت قدماي أرض دماج، حضرت أول درس للشيخ وهو درس الظهر الذي كان يدرسه رحمه الله، وبعد أن انتهى الشيخ وكنت جالسا أمامه ورآني جديدا غريبا، فجئت صافحت الشيخ وسلمت عليه واستأذنته في البقاء عنده فأذن، ثم قلت يا شيخ أنا طالب علم مبتدئ بما تنصحني؟ قال ستمكث يا بني. انظروا إلى الحكمة، يعني الزائر قد يدل على شيء. الذي يأتي في الفترة الصيفية مثلا يقال له خذ كذا خذ كذا مما يحتاجه من واجبات العلم، والذي هو سيمكث للطلب فهذا يأخذه تدرجا كما بين الشيخ. فقلت إن شاء الله سأبقى. قال يا بني عليك بحفظ كتاب الله وخذ درسا في اللغة العربية. فزدت درسا في التوحيد، وسرنا من فضل الله عز وجل على هذا السير، ويسر الله بما يسر. فالفضل لله جل في علاه، ثم لذلكم الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله. الشاهد أن أقرب طريق يوصلك إلى العلم بتوفيق الله جل وعلا أن تستشير وتستنصح شيخك وأن تلزم نصحه، لأن بعض الطلاب رأيناهم يأتي إلى شيخه فينصحه بما تحصل له من خبرة سنين، فيذهب عند شيخ آخر فينصحه بنصيحة أخرى فينتقل، وآخر فينتقل، فترى أن هذا الأمر يشتته يبعده عن العلم. فطالب العلم لابد أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي قصده، بأن تكون الهمة واحدة وأن لا يتشتت. فبعض الطلاب يريد أن يأخذ العلم كله في سنة واحدة وما يستطيع، من رام العلم جملة فقده جملة، وإنما العلم يؤخذ على مر الأيام والليالي، اليوم فائدة وغدا أخرى وهكذا، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. السيل هذا ما جاء سيل من أول شيء، اجتمعت هذه النقط، هكذا العلم، اليوم تأخذ فائدة وغدا أخرى وبعد غد أخرى، فيجتمع علم الذي رزقك الله إياه. إذن لابد أن يسلك أقرب طريق، وما رأيناه في دار الحديث بدماج ودار الحديث بالفيوش لما كنا هنالك وكان معنا إخواننا من المشايخ وكنا ندرس هذه السلاسل، وجدنا ثمرتها، حتى قال العلامة ربيع: سنة في دماج خير من كذا سنة في غيرها، لأن طلاب العلم والمشايخ سلكوا هذا المسلك السلاسل، والترقي بالطالب من درس لأرفع لأرفع حتى يصل بعون الله وتوفيقه إلى نهاية هذه السلسلة، وبعد ذلك يشق طريقه بقراءة ما تقدم. قال: وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة، وهذا مهم جدا، وتقدمت ذكر هذه الكتب وهذه السلاسل. فمثلا أنت تريد أن تقرأ الفقه فتأخذ الكتاب والمصنف الذي جمع أصول هذه المسائل والذي اهتم به أهل العلم والذي عليه شروحات كثيرة، فتجتمع من هذه الأمور الحصيلة الطيبة السهلة في أقرب وقت، بخلاف ما إذا أخذت كتابا لم يشرحه العلماء وإن ألفه بعض أهل العلم، فتحتاج إلى شرح له ومن علق عليه، وما أشكل عليك تحتاج إلى أمور وأخرى، بخلاف الكتاب الذي قد درسه أهل العلم وشرحه. أضرب مثال: كتاب بلوغ المرام مثلا، شيخنا عليه رحمة الله في الفقه تفقه على سبل السلام شرح بلوغ المرام فجعله أصلا. لا شك أن سلسلة الفقه تأخذ الأربعين النووية ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام، ثم بعد ذلك تأخذ صحيح الإمام البخاري أو صحيح الإمام مسلم أو كلا الكتابين وتمشي في الخير هذا وتبحث المسائل. نعم، فكتاب البلوغ شروحاته كثير، مؤلفه محدث، ذكر كثيرا من أصول المسائل في الفقه، تكلم العلماء أن من فهمه وعرفه وحفظه صار مفتيا بإذن الله تعالى. فهنا طالب العلم كما قال: وأن ينتقي من مصنفات الفن، نحن ضربنا مثالا بالفقه، وهكذا في التوحيد أن تجعل الأصل كتاب التوحيد مثلا، في العقيدة أن تجعل الأصل شرح ابن أبي العز، تأخذ ما قبل هذا الكتاب وتجعل وتنتقي الكتب التي تدرسها، لأن كتب العلم كثيرة جدا، فتأخذ وتنتقي أحسنها في جمعها وأوضحها في عبارتها وأكثرها فائدة. قال: ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب، انظر، حفظا عند الإمكان، فالحفظ مهم لطالب العلم أن يحفظ، وأن يركز كذلك على الأولوية في الحفظ. بعض طلاب العلم تراه يتشتت، يريد أن يحفظ القرآن والسنة والمتون والشعر جملة واحدة، ما يستطيع. كذلك في الحفظ هناك أولوية تقدم الأهم، أن تحفظ كتاب الله ولا يزاحمه شيء من محفوظه. فإن انتهيت من حفظ كتاب الله متقنا، أن تحفظ ما يسر الله لك من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كبلوغ المرام، رياض الصالحين، اللؤلؤ والمرجان، أن تحفظ الصحيحين. فإذا من الله عليك وحفظت الكتابة وكثيرا من السنة، وأردت أن تحفظ المتون العلمية في كل فن، فاستعين بالله مع مشاورة شيخك والرجوع إلى أهل العلم. ولهذا قال: حفظا عند الإمكان أو دراسة تكرير، وهذا إدامة النظر فيما تدرس. فأنت أخذت مثلا السلسلة في التوحيد، فما أخذته أولا يحتاج منك إلى مراجعة، وإلا ستنسى العلم. القرآن يحتاج منك إلى مراجعة، كذلك حفظ الأحاديث تحتاج إلى مراجعة، وهكذا. فلا بد من تكرار. قال: بحيث تكون المعاني معقولة له محفوظ. هذا فائدة مهمة جدا، أن طالب العلم في دراسة العلم يركز على الكتاب، على المتن. لا تجعل همتك الحواشي، ركز على أصل الكتاب. ما مراد المصنف بهذه الكلمة؟ وماذا يعني بهذه الجملة؟ وما أراد بهذا القيد؟ ولهذا المقام مزيد بيان يأتي معنا إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.